قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير المسمى التسهيل لتأويل التنزيل. أستعين بالله سبحانه وتعالى وأبتدئه بتفسير سورة الفاتحة. وقد تقدم بعض ما يتعلق بأصول التفسير، وتقدم أيضا شيء من الحديث عن الاستعاذة والبسملة، وكان حاصل ما ذكر بشأن البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يسميها العلماء اللغة المولدة، كان من حاصل ما تقدم في شأنها هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم ليست بآية، وبينا أن العلماء لهم في ذلك قولان، أحدهما قول الإمام الشافعي رحمه الله أنها آية، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، ولا تكمل الفاتحة سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية، وهذا هو الدليل الأول. وثم استدلالات أخرى تقدمت. أما الذين قالوا إنها ليست بآية فمن حججهم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قال عبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فلم تذكر البسملة في مطلعه. والأمر في ذلك كله قريب وواسع ولله الحمد. هذا وأيضا نفس الشيء القريب ونفس الاختلاف القريب موجود في الجهر بالبسملة من عدمه، هل نجهر بالبسملة أم لا نجهر؟ فمن العلماء من قال نسر ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لأن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كذا في البخاري ومسلم. وانفرد مسلم بزيادة هي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فمن العلماء من أخذ من قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أن البسملة لا يجهر بها. أما العلماء الذين قالوا بالجهر بالبسملة فأجابوا على ذلك بما حاصله، أن أنسا لما قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، قالوا مراد أنس أنهم يستفتحون بصورة الحمد لا بصورة غيرها. أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فقد أدرجت على كلام أنس وليست من كلام أنس، إنما هي من كلام بعض الرواة من رجال الإسناد، زادها بناء على فهمه أنهم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فهم أنهم لا يذكرون البسملة وأخطأ في الفهم. كذا قال فريق من أهل العلم منهم الشافعية، قالوا وهذا كقول القائل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. أما حجج القائلين بالجهر بالبسملة فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد صلى صلاة جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وبالتكبير، فقيل له ما هذا التكبير يا أبا هريرة، يعني بين الأركان تكبيرات الانتقال، قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جار أبو هريرة بالبسملة وقال، وقد جار بالتكبير أيضا، وقال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الجهر بها. على كل فالأمر واسع في الجهر بالبسملة وفي الإصرار، وواسع في قراءتها وعدم قراءتها. ولأهل العلم من سلفنا الصالح رحمهم الله قولان أو أكثر في هذه المسألة، فلتتقبل تلك الوجوه، فالأدلة تدعم كل وجه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما بسم الله الرحمن الرحيم فكما سلف تصدر بها الرسائل وتصدر بها المقولات، وكذلك تصدر بها الاتفاقيات. ففي رسالة سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، وفي الاتفاقية التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الذي يكتب في صدور الرسائل وفي صدور الاتفاقيات وفي صدور العقود وغير ذلك. أما ما يكتب باسم الوطن وباسم الشعب وباسم الأمة فكل ذلك لا أعلم له أصلا، إنما الذي يصدر به تصدر به المقولات تصدر به الاتفاقيات هي بسم الله الرحمن الرحيم. فلنرجع إليها يا عباد الله، فهذا ديننا وتلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سلف يبدأ بالبسملة عند الطعام وعند الشراب وعند أخذ المضجع للنوم وعند الجماع وعند الذبح وعند إرسال الكلاب للصيد، وكذلك عند الرمي بالسهم، وكذلك عند الذبح في جل المواطن، بل في كل المواطن نبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا ومن معاني بسم الله الرحمن الرحيم التي ذكرها العلماء أن بسم الله معناها أبتدئ باسم الله متبركا به سائلا إياه العون على ما أريد. فبسم الله من معانيها أبتدئ بسم الله، أبتدئ متبركا باسم الله عز وجل، طالبا البركة من الله عز وجل، طالبا العون من الله عز وجل، طالبا السداد في عملي، طالبا السداد في قراءتي، طالبا البركة في مطعمي، طالبا البركة في مشربي، طالبا الراحة في نومتي. فكل ذلك تضمنته كلمة بسم الله، أي أبتدئ باسم الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن باسم زائدة، إن كلمة اسم زائدة والمعنى بالله، أي ابتدائي بالله متوكلا عليه مستعينا به. وردوا لذلك شاهدا من أبيات الشعر: تمنى ابنتي ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى أن قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. أرجع فأقول إن من العلماء من قال إن كلمة اسم زائدة والمعنى أبتدئ بالله، ولكن هذا الوجه ضعيف في التأويل فلا يصار إلى الحذف إلا إذا عجزنا عن إيجاد وجه تأويل جيد للتأويل، والله أعلم. بسم الله. أما لفظ الجلالة الله فمن العلماء من قال هو أفضل الأسماء الحسنى على الإطلاق، بل إن بعضهم قال إنه اسم الله الأعظم، كذا قال البعض، وفي إطلاق اسم الله الأعظم عليه بعض النزاع، بل نزاع طويل. وهذا ومن الأسباب التي حملت بعض العلماء على أن يقولوا إنه اسم الله الأعظم أو أشرف الأسماء أن الأسماء الأخرى نسبت إليه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ثم قال أيضا هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. فهكذا كل الأسماء ترد إلى اسم الجلالة الله عز وجل، أو يتلحق به سائر الأسماء، هو الله الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام إلى غير ذلك. بسم الله الرحمن. أما اسم الرحمن فمن أسماء الله عز وجل التي لا يتسمى بها غيره، كما أن لفظ الجلالة لا الله لا يتسمى به غير الله عز وجل، فكذلك اسم الرحمن لا يتسمى به أحد سوى الله عز وجل. فهنالك أسماء لله عز وجل قد تسمى بها البشر، مع أن الفارق كالفارق بين الخالق والمخلوق. فاسم العزيز مثلا اسم من أسماء الله عز وجل، العزيز الجبار المتكبر، ومع ذلك تسمى به البعض يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. كذلك اسم المؤمن الله سبحانه وتعالى من أسمائه المؤمن، والخلق يطلق عليهم هذا الاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي، ثم قال هي النخلة. فهنالك أسماء لله لا يتسمى بها أحد غير الله عز وجل، كلفظ الجلالة الله، كذلك الرحمن، كذلك الخالق، وأسماء أخرى قد تشترك. كما سمعتم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، على أنه وصف، سبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك. فاسم الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وقد كان من أهل الشرك من ينكر هذا الاسم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكان من أهل الشرك من ينكر اسم الرحمن. ولذلك في الاتفاقية التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قام سهيل بن عمرو معترضا قائلا لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأهل الشرك منهم طوائف كانوا ينكرون اسم الرحمن، ومنهم طوائف كانت تثبت اسم الرحمن فيقولون وما أنزل الرحمن من شيء. فكانت طائفة تثبت لله عز وجل اسم الرحمن، وطائفة من أهل الشرك تنفي اسم الرحمن. وكما أسلفت فاسم الرحمن من الأسماء التي لا يتسمى بها أحد أبدا سوى الله عز وجل. ولذلك لما افترى وتجهرم مسيلمة الكذاب وأطلق على نفسه رحمن اليمامة وصف دائما وأبدا بأنه كذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، ذلكم الذي ادعى النبوة وسمى نفسه برحمن اليمامة، دائما يوصف بأنه كذاب. أما الرحمن فرحمته عمت المسلمة، عمت المؤمنة، عمت الكافرة كذلك في الدنيا. ولذلك لما دعا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم قائلا وارزق أهله، أي أهل الحرم، من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فكان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتصر رزق الله عز وجل على المؤمنين بالله واليوم الآخر، فلم يجب إلى هذه الدعوة، بل قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وكذلك قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أن عطاء الله عز وجل ليس بمحظور، ليس بخاص لأهل الإيمان في الدنيا، بل يمتع أهل الكفر كذلك في هذه الدنيا. فالرحمن رحمته عمت الخلائق كلها. أما الرحيم فمن العلماء من قال إن الرحيم خاص بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كذا فرق بعض العلماء، وثم تفريقات أخرى تأتي في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أثنى الله عز وجل على نفسه، والله سبحانه وتعالى يثني على نفسه كيف يشاء، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أما نحن فليس لنا أن نثني على أنفسنا إلا بالضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم، ليس لنا أن نمدح أنفسنا ولا أن نثني عليها، لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى رجل على رجل عنده وبالغ في الإطراء والثناء، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أو قال ويلك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، إذا كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احثوا في وجوه المداحين التراب، فلا ينبغي أن نفرط في الثناء وأن نفرط في المدح والتزكية، فذلك أمر مذموم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وإخراجي عن وضعي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فعليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هذا وتتم لفقه الثناء على النفس، إذا دعت الحاجة إلى الثناء على النفس من غير كبر ولا افتخار ولا تعاليا ولا تعال، جاز على ما تستدعيه الحاجة فحسب، كما قال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكما قال عثمان رضي الله عنه لما حاصره الثوار اليمنيون والمصريون والذين هم من الخوارج وغيرهم، حاصروه وأرادوا قتله، فنظر إليهم من علي من أعلى الباب من أعلى البيت قائلا أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتها؟ فبما يقتل؟ نعم. قال: فبما يقتلونني؟ والنبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت عن ديني، فبما يقتلونني؟ فهنا أثنى على نفسه ببعض الثناء في موطن جحد فيه الجاحدون حق هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فقوله تعالى: الحمد لله، يثني ربنا على نفسه، ونثني نحن بها على ربنا عز وجل، كما في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. ومن العلماء من قال: هذا خبر والمراد منه الأمر، هذا خبر والمراد منه الأمر، فيكون المعنى: قولوا الحمد لله رب العالمين. وأحيانا بل وكثيرا ما تأتي الأخبار في كتاب الله عز وجل يراد بها الأمر، كما قال تعالى في شأن البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. فقد يقول قائل: قد دخلت الحرم وسرقت، فكيف ومن دخله كان آمنا؟ فالجواب: ليس الأمر على ما ذهبت وذهب إليه ذهنك، إنما المعنى: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تروعوه، لا تسرقوه، لا تؤذونه، إلى غير ذلك. فأحيانا تأتي الكلمة في سياق الخبر لكن يراد بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن قطاع الطرق الذين أتوا تائبين، قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقوله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يتضمن العفو عن هؤلاء، أي اغفروا لهؤلاء وتجاوزوا عن هؤلاء، عن قطاع الطرق الذين أتوا تائبين منيبين، اعلموا أن الله غفور رحيم، فافتحوا لهم باب التوبة، واقبلوا منهم الاعتذار إذا أتوا قبل أن تقدروا عليهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا. ويقول أهل العلم: الحمد لله هي كلمة كل شاكر، والله سبحانه يحبها من عبده على الدوام. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فتعلمون بارك الله فيكم أننا مسؤولون عن نعم الله عز وجل، عموم النعم مسؤولون عنها، فمن الشكر الذي يقدم لله عز وجل على نعمه شكر له بكلمة الحمد لله. الحمد لله، أكلت الحمد لله، جئت تأوي إلى مضجعك، وهذه نعمة إذ الله يسر لك مضجعا تنام فيه. الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا، نمت واسترحت وقمت من نومك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أسلمت لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا دائما. فشعار لأهل الإيمان قولهم الحمد لله، الله يسمع منا ذلك، كما قال، كما نقول في صلاتنا: سمع الله لمن حمده، فكل من حمد ربه سمعه الله عز وجل وأجاب طلبته بإذن الله عز وجل. فكل حامد يسمعه ربه تبارك وتعالى، فعلينا أن نكثر من كلمة الحمد لله، فهي كلمة يحبها ربنا سبحانه وتعالى، ثم هي شكر لبعض نعم الله عز وجل علينا، تلك النعم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم لنا بكل تحميدة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الحمد يسبب زيادة النعم، فرب العزة يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا نظرت إلى وجهك في المرآة فاحمد الله، مشيت على رجليك وأنت آمن فاحمد الله، كتبت بيدك أو أكلت بيدك وهي سليمة معافاة من البلاءات فاحمد الله، نظرت بعين احمد الله على نعمة البصر، نعمة السمع، سائر نعم الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. أما كلمة رب فلها جملة من المعاني، فمن معاني كلمة الرب من معانيها المصلح والسيد، من معانيها المصلح المربي، ومنه وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكون الشخص يقوم بإصلاح ابنة زوجته إذا كانت معه أو ابن زوجته الذي هو معه، يقوم على تربيته وإصلاحه، فقيل للمربي المصلح رب. وكذلك السيد المالك والصاحب، تقول رب البيت أي صاحب البيت. وكذلك قال يوسف الصديق عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك. وكذلك قال: إنه ربي أحسن مثواي. من العلماء من قال إنه يقصد العزيز لكونه أنزله منزلة كريمة، إذ قال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومن العلماء أيضا من يذكر في معنى الرب المعبود، فالرب هو المعبود، وأورده في ذلك تلك القصة، وإن كان لا يقوم لها سند لكن المعنى ثابت، معنى أن الرب المعبود، قصة الرجل المشرك الذي كان له ولدان أسلما وبقي هو على شركه، فكان له صنم يعبده، فيأتي الأبناء أو الولدان يبولان على الصنم، فيقوم أبوهما في اليوم الثاني بغسله ويعبده ثانية، فيأتيان خلسة أيضا ويبولان عليه فيغسله ويعظمه، ثم بعد ربطاه في كلب وألقياه في بئر منتنة، فنظر أبوهما بعد إلى الصنم وقد ألقي في بئر قائلا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب وترك عبادة الأصنام. الحاصل أن من معاني الرب المعبود، فيتلخص أن كلمة الرب تطلق على الصاحب تقول رب الدار، تطلق على المعبود، تطلق على السيد والمالك، تطلق على المربي والمصلح. فربنا سبحانه الذي يربينا بنعمه ويصلح لنا شؤوننا كلها، وهو مالكنا وخالقنا ومالك السماوات والأرض والمتصرف في السماوات والأرض كيف يشاء، كل من في السماوات ومن في الأرض ملك له، يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد. أما العالمين فهي جمع عالم، جمع عالم، من العلماء من قال: والعالم علامة على الشيء، فهنالك عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الدواب، هناك عوالم كثيرة كلها تشير إلى قدرة الله عز وجل، كلها تعبد الله عز وجل، تخضع له سبحانه وتعالى، يقضي فيها بالذي يريد، يصلح لها شؤونها كلها، يدبر لها الأمور كيف يشاء. فالعالمين تشمل كل هذا، كل العوالم. من العلماء من قال أحيانا كلمة العالمين تطلق على البشر، كما قال لوط عليه السلام لقومه: أتأتون الذكران من العالمين، يعني من البشر. وأحيانا تطلق على الإنس والجن، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحيانا تطلق العالمين على كل ما بين السماء والأرض، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأوجز بعض أهل العلم القول في تفسير العالمين فقال: كل موجود سوى الله عز وجل داخل في العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هو المتصرف في العالمين كيف يشاء. وما وجه الحمد هنا؟ وجهه واضح وقوي وظاهر، فلكوننا لكون الله عز وجل هو رب العالمين، فنلتمس منه كل ما نريد، نلتجئ إليه في كل ما نريد، فليس هناك رب سواه للعالمين. وهذا بلا شك يريح القلوب ويطمئنها، أن نعلم أن لنا ربا واحدا، خالقا رازقا قويا قادرا عزيزا سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد. فلتكن إذن الوجهة إليه سبحانه وتعالى في كل ما نريد، وفي كل ما نرغب، وفي كل احتياج نتجه إليه، لا إلى أحد سواه. فهذا يتضمن ذلك. فقولنا الحمد لله رب العالمين نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، إذ أعلمنا أنه رب العالمين، فلا نتجه إلى أحد سواه، ولا تتشعب عقولنا، فليست النجاة عند أحد سوى الله عز وجل، وليس كشف الضر عند أحد سوى الله عز وجل، وليس ثم رازق إلا الله، ولا شافي إلا الله، ولا مجيب للدعوات إلا الله، ولا كاشف للضر إلا الله، لا يرزق بالبنين والبنات إلا الله، يفعل ما يريد، خزائن كل شيء بيديه، كما قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون، وكما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا يكشف الضر إلا هو، ولا يذهب بالهم والغم إلا هو، ولا يأتي بالفقيد الغائب إلا هو، فهو رب العالمين، فيستحق الحمد لذلك. والحمد لله على أن جعلنا كمسلمين نتجه إليه وحده، لا شريك له، نتجه إليه وحده، نعبده، نقر له بكل ما يليق به، نسأله، نرجوه سبحانه وتعالى. غيرنا تشعبت بهم السبل، فمنهم من يتجه إلى إنس أو إلى جن أو إلى صنم أو إلى شجر أو إلى حيوان، كعباد البقر الجهلة الأغبياء الذين يسجدون للبقرة طائعين خاضعين. غيرنا تشعبت بهم السبل، وفرقتهم الأهواء، وأضلتهم الشياطين، واجتالتهم عن دينهم. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ثم وبعد، الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: الرحمن الرحيم. فمتسائل يتساءل، متسائل يتساءل، لماذا قيل الرحمن الرحيم وقد تقدمت في بسم الله الرحمن الرحيم؟ فأجاب فريق من أهل العلم على ذلك: ذلك لأن الرحمة تغلب الغضب، ولأن الترغيب يغلب على الترهيب. فقد يظن ظان أن الله عز وجل لما قال الحمد لله رب العالمين يخيف العباد خافة شديدة، لكن بعدها قال الرحمن الرحيم، فرحمته تغلب غضبه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في الكتاب الذي كتبه على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الحديث الآخر: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فحتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم، الرحمة تغلب الغضب، جاءت رب العالمين بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين أيضا الرحمن الرحيم. فجدير بالدعاة إلى الله الذين يعرفون الناس بربهم عز وجل أن يكثروا أيضا من الترغيب، بل يزيدون في الترغيب أكثر من الترهيب. وإن كان الفقه يقتضي أن لكل موطن، لكن الأغلب في الجملة الترغيب للأحاديث التي وردت في ذلك: سبقت رحمتي غضبي، إلى غير ذلك من الأحاديث. فلا تكن همة الداعي إلى الله أن يذكر بالقبر والبلا وأن يذكر بالنار فقط، بل يذكر بالجنة وبسعة رحمة الله عز وجل، وبأنه يقبل التوبة عن العباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما نفعل. فيمزج بين الترغيب والترهيب مغلبا الترغيب رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هكذا علينا ونحن ندعو إلى الله عز وجل ونعرف الخلق به أن نبين لهم أيضا سعة رحمته سبحانه وتعالى، وأنه وكما أنه شديد العقاب فإنه أيضا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. كذا قال بعض أهل العلم في سبب إيراد الرحمن الرحيم: والله يفعل ما يشاء ويقول ما يريد، لكنها التماسات تلتمس إذا أصاب الملتمس فإصابته من الله عز وجل، وإذا أخفق الملتمس فإخفاقه من نفسه، وقد قدر الله كل شيء بلا شك، لكنه المتسبب لنفسه في الإخفاق، والله أعلم. إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. قرأت مالك يوم الدين بزيادة الألف، وشهدها من التنزيل: قل اللهم مالك الملك، وقرأت ملك يوم الدين بلا ألف، ومن العلماء من استشهد لها بملك الناس مالك يوم الدين. أما يوم الدين فيوم الجزاء ويوم الحساب، فالدين الجزاء، الدين الجزاء، ومنه قولهم: كما تدين تدان، وقوله تعالى أو حكاية وقوله تعالى أو قول الكفار: أئنا لمدينون، أئنا لمدينون، أي أئنا لمجزيون، أئنا لمحاسبون. فمالك يوم الدين مالك يوم الجزاء ويوم الحساب، لا مالك له سواه. فإن قيل: أليس الله عز وجل يملك أمر الدنيا فضلا عن الآخرة؟ فالجواب نعم، فإن الله عز وجل يملك أمر الدنيا وأيام الدنيا، وكذلك مالك يوم الدين. إذن السؤال المطروح: لماذا خص بقوله مالك يوم الدين هنا؟ قال بعض العلماء لأن هناك في الدنيا من يتشدق ويطلق على نفسه ملك أو ملك الأملاك وينازع الله في حكمه في الدنيا، وإن كان الله غالب على أمره بلا شك، لكن في الآخرة ليس ثم نزاع، ليس ثم دعوة يدعيها مدع. فيقال لمن الملك اليوم؟ جوابه لله الواحد القهار. فالكل يتنصل من أي شيء وليس له شيء يملكه، إذ الله قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فليس هناك مدع يوم القيامة يدعي أن له ملكا، بل كما سمعتم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. إذا قالها العبد قال تعالى مجدني عبدي، ثم وبعد أن تقربنا إلى الله عز وجل بالثناء عليه بحمده والثناء عليه وتمجيده، إذ قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اقتربنا بقولنا إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. العبادة تطلق على الذل والخضوع مع الحب الشديد كذلك، فغاية المحبة مع غاية الطاعة والامتثال لله عز وجل. العبادة تتضمن كل ذلك، طاعة وامتثال وذل وخضوع مع محبة، ليس مع كره أبدا، كلا وحاشا، بل غاية الطاعة، غاية الامتثال، غاية الاستسلام، غاية الخضوع لله عز وجل، كل ذلك منا مع محبة لله عز وجل، غاية المحبة لله عز وجل. فهكذا تتضمن العبادة الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، مصحوبا بالمحبة لله عز وجل، غاية المحبة. فالعبادة أيضا من معانيها ومن إطلاقاتها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنوايا، فكل ذلك تتضمنه كلمة العبادة، منه طريق معبد أي مذلل مسخر. فقولنا إياك نعبد تضمنت كل ما ذكر، نعبدك يا رب وحدك لا شريك لك، نطيعك، نخضع لك، نستسلم لك، نسمع لك ونطيع مع محبتنا لك يا ربنا، فتقبل منا وأعنا على ذلك. فأنا أحب أن أنوه على أمر من الأهمية بمكان كريم تتضمنه كلمة العبادة، فأقول وبالله التوفيق، نحن عبيد لله عز وجل، نحن والخلق كلهم عبيد لله عز وجل، عبيد لله، كلنا معبدون لله، جوارحنا معبدة لله عز وجل. لا نتكلم كما نشاء وكما نريد، بل نتكلم بما يريده الله لنا وبما يريده الله منا، نتكلم بما يريده الله، لساننا معبد لله فلا يتكلم اللسان كيف يشاء، أرجلنا لا تخطو إلى ما تريد بل تخطو إلى الذي يقربها من الله عز وجل، أيدينا لا تبطش إلا حيث يريد الله لها أن تبطش، لا تمس إلا الذي يباح لها أن تمسه، لا تمس أيدينا شيئا حراما، لا ننطق بألسنتنا بشيء يغضب ربنا، لا ننظر بأعيننا إلى شيء لا يرضاه الله لنا، لا يرضى الله لنا أن ننظر إليه. أسمعنا معبدة، لا نسمع كل شيء، بل شرور الأقوال وخبيث الأقوال نبتعد عنها لزاما، لا نفكر ونسترسل في التفكير كيف شئنا، بل نفكر في الخير ونبيت الخير. فألسنتنا معبدة لله عز وجل، أيدينا معبدة لله عز وجل، أرجلنا معبدة لله عز وجل، أعيننا كذلك، أسمعنا كذلك، أبصارنا وأفئدتنا وأسمعنا. قال فيها ربنا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا نتخذ قرارات كيف شئنا، بل لا بد من عرض القرار على أمر الله ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ننطق كيف نشاء، فمن هنا أعلنها: لسنا بأحرار نفعل ما نريد، بل نحن لله عز وجل عبيد، بل نحن لله عز وجل عبيد، نحن لله عز وجل عبيد. ألا فليفقه ذلك من يتكلم بالديمقراطية إن كان لا يدري ما معناها. أقول: نحن كمسلمين عبيد لله، لا نفعل كل ما نهوى ولا نفعل كل ما نتمنى، كلا، بل نحن مقيدون وعبيد لخالقنا ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله الوفاة على ذلك. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. فإلى هؤلاء الذين يكتبون في الصحافة والذين يتكلمون في الإذاعات والمرئيات: لستم يا هؤلاء لستم بأحرار تكتبوا كيف شئتم، بل أنتم ما دمتم رضيتم بالإسلام فأنتم لله عبيد، لا تكتبوا إلا ما يرضي عنكم ربكم سبحانه وتعالى، لا تتكلموا إلا بما يرضي عنكم ربكم سبحانه وتعالى. ليس لكم أن تخوضوا في الأعراض، ليس لكم أن تطعنوا في فلان ولا في فلان، إلا أنه لكم أن تمتثلوا أمر ربكم سبحانه وتعالى، وأن تأتمروا بأمره، وأن تنتهوا عما نهاكم عنه. فذلك كله من مقتضيات العبادة: إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. وإن أخذنا بالأسباب، فأخذنا بالأسباب امتثال منا لأمرك يا ربنا، أخذنا بالأسباب وطلبنا مساعدة بعض الناس لنا امتثال لأمرك، وإلا فأصل الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. ولكن إذا استعنا بشخص من البشر فامتثال منا لأمر ربنا كسبب من الأسباب، وقد تلتمس الأسباب وتخفق. ولكن لما أمرنا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مشينا وعلمنا أن مشينا ليس هو الرزاق الحقيقي أبدا، بل الرزاق هو الله سبحانه، امتثلنا أمر ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة تكون بالله وحده لا شريك له، كما في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون فاطلبه من الله عز وجل. وثمة تتمات لهذا المبحث إن شاء الله، فإلى فاصل قصير استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكان الحديث متصلا في تفسير سورة الفاتحة إلى قول الله تبارك وتعالى، أو إلى قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. وكما أسلفت فإن الاستعانة بالبشر فيما يقدرون عليه جوز الله لنا ذلك، بل أمرنا الله بذلك في بعض المواطن، أمرنا بذلك رسول أو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن. الاستعانة أقول وبالله التوفيق إذا لجأنا إليها فمن باب الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله بها. ولقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى المدينة برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا، يعني عالما بالطرق، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الرحلة من مكة إلى المدينة. وجاءت بريرة تستعين النبي صلى الله عليه وسلم، أو تستعين بعائشة رضي الله عنها في كتابتها، أي تريد مبلغا من المال تعان به على تحرير نفسها وعتق نفسها من الرق. وكذلك فإن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لما حل بها ما حل ووقعت في السبايا وجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء مكاتبتها، فكل هذا من باب الأخذ بالأسباب. أما العون الأعظم فمن الله سبحانه، وإذا التمسنا أسبابا فالعون كله من الله، هو الذي يلين القلوب، هو الذي يصرف الشر. فالتماس الأسباب والأخذ بالأسباب ليس بخادش في الدين، بارك الله فيكم. فالآية كما قال تعالى في شأن نفسه فابتغوا عند الله الرزق، وكما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
فيك
ممكن بس أسأل سؤال حضرتك؟
ممكن.
هل يجوز للحائط قراءة القرآن من المصحف؟ وإن لم يجوز يعني ممكن قراءته من الكمبيوتر؟ وانا احيانا بكون حاقد وبحفظ بنتي القران لضروره، يعني على اساس ان هي ايه بتحفظ وكده، فهل ده حرام عليا ولا لا وانا حائض؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، هذا السؤال متكرر جدا، فالاحوط وخروجا من الخلاف ان تمس المراه المصحف بحائل قفاز مثلا الذي هو الجوانتي، تمس المراه المصحف بحائل. غايه ما ورد في مس المصحف آية وحديث، الآية لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما لا يمسه إلا المطهرون فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا ليس هو المصحف الذي بأيدينا، إنما هو الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة، فإن الآية فيها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، مفسرة بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فلذلك قال كثيرون من أهل العلم إن المراد بالكتاب المكنون الذي هو عند الله سبحانه، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده مرسل. ومع توجيه الآية والحديث إلا أن الجمهور منعوا الحائض من مس المصحف. فخروجا من أي خلاف، تمسه المرأة بحائل والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئنا القرآن لا يمنعه شيء إلا الجنابة، فإسناده ضعيف والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بالنسبة لحديث في كل كبد رطبة صدقة
أجر.
هناك حديث آخر لا يأكل زادك إلا تقي.
نعم.
فهل نستطيع أن نقول الأول عام والثاني مقيد في المجالسة؟ وجزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ الكريم يسأل عن كيفية الجمع بين الحديثين. الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك في كل كبد رطبة أجر، والثاني لا يأكل طعامك إلا تقي. فأقول حسما لمادة الخلاف إن حديث لا يأكل طعامك إلا تقي وإن حسنه بعض الفضلاء إلا أن الأكثرين على تضعيفه، وهو الرأي الذي أميل إليه. فحديث لا يأكل طعامك إلا تقي إسناده ضعيف، وعلى فرض ثبوته فيمكن الجمع بينه وبين الذي هو أقوى منه. فحديث لك في كل كبد رطبة أجر ثابت في الصحيح، ثم له شواهد كثيرة جدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكذلك أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال إذ كان مشركا، ونصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. ثم إن حسن حديث لا يأكل طعامك إلا تقي فيكون الأمر أغلبي والله أعلم، لكني أراه ضعيفا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، خير لك من ألو. السلام عليكم. نعم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
شيخ عندي ثلاث أسئلة بس أرجو أن تجاوبني بعد ما أكمل حتى أسمع عن التلفزيون.
تفضل وأوجز.
الصلاة تحية المسجد يعني في الأوقات المنهى عنها الصلاة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني أمرت أن لا أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة. والسؤال الثالث هل توجد سنة أربع ركع متصلة يعني مو مثنى مثنى؟ وجزاك الله خير.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما تحية المسجد في أوقات الكراهة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث مواطن: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة أعني عند الزوال قبل الظهر بثلث ساعة إلى نصف ساعة إلى أذان الظهر، والثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس. والنصوص في هذا كثيرة جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواطن الثلاث من عدة وجوه جاءنا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبمقتضى ذلك قال جمهور العلماء لا تصلى صلاة نافلة في هذه الأوقات. ومن العلماء فريق، ليس الجمهور إنما فريق من أهل العلم دون الجمهور في الكثرة، قالوا بجواز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر لما فاتته، لما شغل عنها بوفد عبد القيس صلاها بعد العصر، واستدلوا بأن بلالا قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال دلني على أرجع أو أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فقالوا إن ذوات الأسباب تجوز في هذه الأوقات الثلاث. فأقول مكررا الجمهور على منع الصلاة عموما بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي سائر الأوقات المنهي عنها. ومن العلماء من يرخص في ذوات الأسباب فحسب، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالمسألة محل نزاع للجمهور على المنع، وهناك مجوزون، فهي من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، والله أعلم. أما حديث أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، فحديث ثابت وصحيح ولا أعلم في صحته نزاعا. أما إن كنت تسأل عن تفسيره، فمن الأقوال في كفت الثياب ثنيها بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، أو ضم بعضها إلى بعض حيث تتجسد العورة أو التشمير، والله تعالى أعلى وأعلم. أما هل هناك صلاة فيها أربع ركعات متصلة من النوافل، فذلك وارد في صلاة الليل، وارد أيضا على ما حسنه بعض العلماء، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية شيخنا.
وياك.
كان حديثكم قبل ليلة البارحة عن الجمعة وأحكام الجمعة، فحبيت أسأل. أنني إنسان مولع بالبر وأذهب كثيرا إلى البر، وأحيانا يتجاوز الحد الشرعي أكثر من 80 كيلومتر، فعدة جمعة تذهب علينا، هل ندخل في الإثم أم لا؟ جزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمعلوم عند جماهير العلماء أن الجمعة تسقط عن المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، إنما إن شاء أن يصلي ظهرا قصرا صلى ظهرا قصرا. ولكن ثم بعض النزاع في مسألة السفر، في تفصيلات السفر، فسفر الطاعة بلا شك الجمعة لا تجب على المسافر سفر الطاعة، إنما إن شهدها مع المسلمين فلا بأس، وإن صلى ظهرا فلا بأس. لكن سفر المعصية، سفر المعصية، فسفر المعصية من العلماء من لا يجوز لمسافر سفر المعصية أن يترك الجمعة، وهذا رأي قوي جدا والقائلون به كثير. أما السفر المباح فهو ملحق بسفر الطاعة، ولكن كنصيحة أنصحك ألا تسافر من أجل الصيد سفرا تضيع به الجمعة، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. وحسن البعض حديثا من كان فيه نزاع يسير ما تبع الصيد غفل، أما من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه فهو ثابت وصحيح. فالحذر الحذر من الغفلة عن ذكر الله، ثم اعلم أن الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها، فلا تحرم نفسك هذا الفضل، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
لو سمحت ممكن نسأل سؤال بس حضرتك؟
تفضل.
دلوقتي بنت نظرت أن تصوم اثنين وخميس طول عمرها، فجت ربنا كرمها وتتجوز، فلو زوجها أمرها أن هي تفطر يوم اثنين أو خميس من الأيام دي، أعطاها زوجها ولا هي توفي النذر اللي عليها طول حياتها؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. فعلى ذلك المرأة المتزوجة ستكون بين أمرين، بين النذر الذي نذرت وبين طاعة الزوج، فإذا تعذر عليها إقامة النذر فهي بين أمرين، إما أن تكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، وبهذا قال فريق من أهل العلم كفارة النذر كفارة يمين، وقال بعض العلماء في مثل هذه المسألة تطعم مكان كل يوم تفطره مسكينا، فبأي الرأيين أخذت إن شاء الله فالأمر واسع، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنك. إلى هذا القدر أنتهي، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم وللمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وهفواتنا، وأن يبارك لنا ولكم في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.